أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. رواه أحمد. قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال: رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. قال: رواه أحمد. قال المجد: ومفهومه أن البكرة لا تستبرأ. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. حكاه البخاري في صحيحه. وقد جاء عن علي، وقد جاء في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك. قال: فروى بريدة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا إلى خالد رضي الله تعالى عنهما، يعني إلى اليمن، ليقبض الخمس. فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد رضي الله تعالى عنه: ألا ترى إلى هذا؟ قال: وكنت أبغض عليا رضي الله تعالى عنه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكرت له ذلك، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، أتبغض عليا رضي الله عنه؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. الحديث رواه أحمد والبخاري. قال: وفي رواية قال: أبغضت عليا رضي الله عنه بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليا رضي الله عنه. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصعبته فأصبنا سبايا. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا رضي الله تعالى عنه. وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي. قال: فخمس وقسم، فخرج ورأسه يقطر. فقلت: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم صارت في آل علي رضي الله عنه. قال: ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: بعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض علي رضي الله عنه؟ قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده لنصيب آل علي رضي الله عنه في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان ذلك، فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب، فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إلي من علي رضي الله عنه. الحديث رواه أحمد. يقول المجد بن تيمية: وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة. قال: والمراد بآل علي علي رضي الله تعالى عنه نفسه. هذا الحديث، ومن قبله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، أكمل به المصنف موضوع الباب. وموضوع الباب هو أنه لا يجوز لمن اشترى جارية أو أهديت إليه أو انتقلت إليه بميراث أو صابها في السبي وكانت نصيبه في الجهاد، لا يجوز له أن يعاشرها وأن يطعها حتى يستبرئها. هذا هو الحكم العام. لكن بعض أهل العلم يفرق بين أنواع السبي، يقول: لأن السبي على أقسام، فمنه الحامل، وهذه اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز معاشرتها أو وطئها إلا بعد وضع الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحامل من غير من كان سببا في حملها. النوع الثاني الحائل، يعني المرأة التي ليس في بطنها ولد لكنها ممن يحيض ينزل عليها دم الحيض، فهذه أيضا لما كانت متزوجة من قبل ولما كانت يوطع مثلها فلا يجوز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة. وهذا أيضا متفق عليه، لكن اختلفوا في من لا تحيض كالصغيرة وكاليائس، يعني الكبيرة، فهل توطأ أو لا بد من الاستبراء؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا بد من الاستبراء، وذهب البعض إلى أنه مثلها لا تستبرا، لأننا قد أمنا وجود حمل في بطنها. وهكذا إن كانت الأمة عذراء، يعني بكر ما سبق أن نوطئت، فالجمهور على أنها تستبرا لأنها تحيض. وذهب بعض من أهل العلم إلى أنه لا يلزم استبراؤها ما دمنا قد اطمأننا إلى عدم وجود شيء في بطنها. والذين ذهبوا إلى هذا القول وهو جواز وطئ من أمن منها الحمل، قالوا إن النهي لعلة، وهي ألا يسقي الرجل بمائه ولد غيره، فإذا اطمأننا وغلب على ظننا أن الرحم خال من الحمل جاز الوطء. والذين قالوا إنه لا يجوز الوطء بحال، قالوا إن هذا حكمه حكم العدة، والعدة في منها ما هو معقول المعنى يعني معلل، ومنها ما هو غير معقول المعنى. فالشرع فرض العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها، وفرض العدة على المطلقة وإن كانت صغيرة أو كانت يائسا، لأن الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والشرع عندما فرض العدة في هاتين أو في هذين النوعين لم يكن لعلة الخلو، خلو الرحم من الولد، لأن هذا أمر معلوم، حيث الصغيرة لم تحض وحيث الكبيرة انقطع عنها دم الحيض. قالوا إذن فالعدة في هذه الحالة هو أمر تعبدي، وإذا كان هذا أمرا تعبديا فاستبراء السبي أو الجارية استبراؤها أيضا أمر تعبدي، والأمر التعبدي يعمل وينفذ ولا بد من تحققه. لذلك سواء اطمأننا وعلمنا أن المرأة خلا رحمها من الحمل أو لم نعلم، يلزمها أن تعتد. هذا هو رأي الجمهور. والرأي الأول الذي ذكر والذي يفرق فيه بين ما اطمأننا إلى خلو رحمها وما لم نطمئن، هذا الرأي يقول قال به أبو العباس بن سريج، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به الإمام ابن القيم، وهو الرأي الذي رجحه الإمام الشوكاني، مستندين إلى أن الاستبراء وضرورة التأكد من خلو الرحم أمر وحكمة وعلة يدور الحكم حيث دارت. فمتى غلب على الظن وجود الولد في الرحم بأن كانت الجارية ممن يوطى مثلها وكانت ممن ينزل عليها دم الحيض وكانت من سبق أن تزوجت أو عاشرها سيدها فلا بد من استبرائها. أما إذا كانت صغيرة أو كانت عذراء أو كانت كبيرة فهذه لا تستبرأ. انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب يعني الاستبراء يعني فحيث اتضح لنا أن الرحم بريء فلا داعي للاستبراء وحيث لا يعلم يغلب على الظن أو اشتبهنا ولا يظن يعني خلو الرحم يجب أي الاستبراء. ايش عندكم بعد ذلك؟ ومن القائلين ابو العباس، فابو العباس هذا مبتدأ لخبر مقدم وهو قوله ومن القائلين. ايش؟ لا لا، ابو العباس هذا مبتدأ مؤخر والتقدير أبو العباس من القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب وحيث لا يعلم ولا يظن يجب. أبو العباس بن سريج هو أحد القائلين بهذا الرأي، وكذلك ممن قاله أبو العباس بن تيمية يعني الحفيد شيخ الإسلام وابن القيم تلميذه قال ورجحه جماعة من المتأخرين، وهؤلاء الجماعة جلهم من أئمة الزيدية، منهم الجلال والمقبل والمغربي والأمير، ثم قال الشوكاني معقبا وهو الحق يعني، وهذا هو الرأي الذي يعني رجحه. لماذا؟ قال لأن العلة معقولة يعني معقولة المعنى، السبب في منع وطء الجواري والسبايا حتى تحيض أو وبين حملها قال علة معقولة يعني مدركة فنعمل بموجبها، إن وجدت عملنا بها وإن لم توجد لا نعمل بها. فنوجب الاستبراء إذا شككنا في خلو الرحم، ولا يلزمنا الاستبراء إذا تأكدنا أن الرحم خالية. فإذا لم توجد المئنة يعني لم يوجد الواقع كالحمل، ما وجد الأمر المحسوس بأن كانت الجارية حاملا ولا المظنة، ولا نظن أنها يعني يحتمل حملها لأنها كانت صغيرة أو كانت عذراء أو كانت كبيرة، فعندئذ لمن ملكها أن يعاشرها ابتداء ولا يحتاج إلى استبراء. قال ولا المظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء ما دامت المسألة معقولة المعنى. ثم رد على الجمهور الذين احتجوا بأن هذه بمثابة العدد، والعدد تعبدية وليست ايش، وليست معقولة المعنى، لأن الله أوجب العدة على بعض النسوة مع التأكد من خلو الرحم. قال: والقول بأن الاستبراء تعبدي، وأنه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والآيسة، يقول: ليس عليه دليل. وهذا القول غريب منه رحمه الله، كيف ليس عليه دليل؟ والدليل هو الوارد فيه. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأهل العلم على أن المرأة إذا عقد عليها الزوج ولم يدخل بها ومات يلزمها العدة والحداد. فكل هذه الوجه التعبدي فيها أظهر من كونها معقولة المعنى. ها؟ ما سمعت ايش بقى؟ نفس الشيء، لان المرأة المسبية السبي هم الذين يؤخذون في القتال، اذا قتل الرجال اخذ النساء والاطفال سبايا. فهؤلاء النساء اما ان تكون يعني كان لها زوج من قبل يعاشرها، فهذه يحتمل أن تكون حاملا، ويحتمل أنها ليست بحامل. فإذا هذه لابد أن نستبرئها. الصغيرة والآيس لا، نحن لما ذكرنا أن عدتها تعبدية قالوا: والاستبراء مثله. إذن فمبدأ الاستبراء وارد في الكل، وقوله إنه معقول المعنى، وأن المرأة إذا كانت مثلا كبيرة وتحيض، يعني ليس الصغيرة لكنها عذراء، يعني سولت أنه لم يسبق لها زواج، فهل تستبرأ أو لا تستبرأ؟ عند الإمام الشوكاني وأبو العباس بن سريج وابن تيمية قالوا: لا تستبرأ، يعني لا داعي للاستبراء، لأنه تبين لنا خلو الرحم بكونها عذراء. والإمام المجد ابن تيمية رحمه الله راعى هذا الخلاف، ولذلك أورد بعد الأحاديث السابقة أورد أخبار فيها احتمال أن السبايا عوشرنا دون استبراء. ساق حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. فهذا نص في منع وتحريم معاشرة الحامل. قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وهذه الصيغة صيغة الشرط تشعر بأن من فعل ذلك قد ارتكب محرما، كأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر. ففيه دليل على تحريم وطئ المرأة الحامل من غيره، لأن في وطئها سقيا لماء لولد غيره. قال رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وزاد أي أبو داود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وهذا اللفظ ظاهره العموم، يشمل جميع أحوال السبي حاملا كانت أو غير حامل، فالحامل حتى تضع الحملة وغير الحامل حتى تستبرأ. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا حتى تحيض. وقوله فلا ينكحن ثيبا، هذا الوصف هل له مفهوم؟ وهل الحكم متعلق به او لا؟ الجمهور قالوا الحكم غير متعلق به، ولذلك الحكم يستوي في الثيب وفي البكر وفي غيرهما، لان هذا بعض ذكر بعض افراد العموم، وذكر بعض افراد العام لا يخصص العموم. لكن الذي ذهب اليه الامام الشوكاني ومن قبله كأبي العباس بن سري وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، قالوا إن هذا القيد له مفهوم، ومفهومه أنها إذا كانت بكرا فلا بأس من وطئها دون استبراء، لأننا قد أمنا براءة حملها أو خلو رحمها. قال فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. قال رواه الإمام أحمد أي في مسنده. يعلق على ذلك المجد بن تيمية الجد، يقول ومفهومه، يعني وإذا أخذنا لهذه الكلمة مفهوم، وهي أن النهي إنما جاء في الثيب، ومفهومها البكر، لأن المفهوم هو إثبات خلاف الحكم لغير من ذكر، فالثيب ضدها البكر. وإذا أوجبنا استبراء الثيب فمفهومه أن البكر لا استبراء عليها. وقال ابن عمر، وهذا القول الذي ذكره المجد بن تيمية كأنه يعزز هذا المفهوم، قال: وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة، يعني الجارية التي توطى، أو بيعت، يعني الوليدة التي توطى، أو اعتقت، فلتستبرأ بحيضة. إن بيعت اشتراها السيد الجديد لا ينبغي له ان يطأها حتى يستبرئها، وهكذا لو اهديت اليه، وهكذا لو عتقت الجارية وتقدم رجل للزواج منها فانه لا يعقد عليها، او اذا عقد عليها لا يدخل بها حتى يستبرئها. نعم، العلامة هو سؤالها، هو معرفة حالها، هل هي يعني سبق أن عوشرت أو لا، فإن لم يسبق لها معاشرة فهي البكر. قال: حكاه البخاري في صحيحه، يعني نقل هذا الكلام عن ابن عمر، لكنه لم يورده مسندا وإنما ساقه معلقا عن ابن عمر، فكأن هذا رأي ابن عمر رحمه رضي الله عنه في أن الاستبراء يتعين في من يظن بها الحمل، وأما إذا غلب على الظن عدم الحمل كالبكر فإنها لا تستبرأ. وهذا معنى قوله ولا تستبرأ العذراء، والمراد بالعذراء البكر. قال حكاه البخاري في صحيحه. ويؤيد هذا الرأي أيضا ما نقله عن علي رضي الله عنه، حيث إن ما فعله علي رضي الله عنه بمعاشرته الوصيفة من السبي بمجرد استلامها دون استبرائها، قال هذا من الأدلة على جواز استبراء السبي أو الجارية إذا كانت خالية الرحم أو كانت بكرا كما فعل علي رضي الله عنه. وإن كان فعل علي رضي الله عنه ليس دليلا قاطعا، لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أخذ السبي جمعه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يخمس هذا السبي، ومجيء علي رضي الله عنه من المدينة إلى اليمن لا شك أنه اقتضى منه مدة من الزمان كافية في أن تثبت بها براءة رحم هذه الوصيفة وأنها كانت قد حاضت. فعلي ربما سألها وعلم أنها قد حاضت وطهرت وبحوضها وطهرها، كان ذلك هو الاستبراء. ففعل علي رضي الله تعالى عنه لا يدل على أنه من رأيه ومن مذهبه أنه لا يرى الاستبراء، لأن المدة التي بقيت فيها المرأة في حال السبي مدة كافية في أن تكون يعني قد استبرئت. قال وقد جاء في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه ما الظاهر حمله، ولذلك ما قال ما هو نص وإنما قال ما الظاهر حمله، يعني من الأدلة التي يغلب على الظن أن عليا لم يستبرئ فيه الجارية، ما الظاهر حمله على مثل ذلك، يعني على عدم الاستبراء. قال فروى بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا إلى خالد، كان قد بعث خالدا إلى اليمن، ولما فتح الجهة التي بعثه فيها أخذ سبيا من أهلها وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يخمسه، يعني يقسمه أخماس، لأن الله تعالى يقول اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني والأربعة أخماس هي لمين؟ للمقاتلين. قال فبعث علي إلى خالد، بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى خالد رضي الله عنه يعني إلى اليمن ليقبض الخمس. قال فاصطفى علي منه سبية يعني واحدة من السبي فأصبح وقد اغتسل، وقوله فأصبح وقد اغتسل كناية عن أنه لما اصطفاها أخذها لنفسه، يعني أنه عاشرها. فقلت لخالد أي فقال بريدة رضي الله عنه لخالد منكر على ما صنع علي رضي الله عنه، ألا ترى إلى هذا؟ قال وكنت أبغض عليا رضي الله تعالى عنه، ولعل ثمت سبب ودافع غير يعني دافع الإيمان، لأن الكل مؤمن، لكن قد يكون هناك سبب، ربما كانت المنافسة على الشجاعة أو غيرها من الأهواء هي التي كانت توجد الإحن والكراهية وأوجدت بغض بريدة رضي الله تعالى عنه لعلي، لكن هذا البغض لم يكن دافعه النفاق، وإنما كان ربما دافعه أمرا دنيويا. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نصح بريدة وبين له أنه لا ينبغي له أن يبغض عليا، وأن بريدة قبل نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانقلب ذلك البغض إلى حب رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وكنت أبغض عليا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك. القصة هنا مجملة، ذلك أن خالد بن الوليد بعد أن سلم علي رضي الله تعالى عنه السبايا، الخمس من السبايا، وأن علي اصطفى منها تلك الوصيفة، يعني البنت الجميلة، هذا معنى الوصيفة، يعني جارية جميلة فيها من الجمال ما يزيد على غيرها، وفهي وصيفة بمعنى أن الناس يحرصون على وصفها، كل من رآها يريد أن يعني يحرص على وصفها، أو وصيفة مأخوذة من الاصطفاء، يعني أن هذه الجارية لما اصطفاها علي سميت بالوصيفة لأنه اختارها من سائر الجواري. لما فعل ذلك كتب خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه سلم الخمس لعلي رضي الله عنه، وربما أيضا ذكر قصته، وأن عليا يعني بادر بمباجعة هذه الجارية واختارها لنفسه، وكأن في ذلك يعني محاولة لإغراء أو لإغار صدر النبي صلى الله عليه وسلم على علي، لأنه فعل ذلك دون أن يستشير ودون أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصادف هذا هوى في نفس بريدة. ولذلك جاء في الرواية الثانية أن بريدة قال له: اكتب للنبي عليه الصلاة والسلام بالحال وأعطيني الخطاب أنا أوصله. ولما جاء بالخطاب ما اكتفى، بل أخذ يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر حالة من الأحوال التي يصف فيها الواقعة يصدق، يقول صدق خالد فيما كتب. ولهذا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بموقف بريدة، وقال له: يا بريدة، أتبغض عليا؟ على سبيل الإنكار، يعني أنت ليش تزعل، ليش تغضب من علي، لماذا تبغض عليا؟ علي ما فعل شيء محرم، ولم يفعل شيئا ليس له. علي لو اختار كمان أكثر من هذه الصفية أيضا هذا له من حقه، فلماذا تغضبون من الحق؟ ثم نصحه بأن لا يغضب، لا يبغض عليا، وقال له: لا تبغض علي. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن بغض علي من النفاق، وأن حب علي رضي الله عنه من الإيمان، ولذلك حذره من أن يقع في النفاق دون أن يحس بهذا الفعل، بهذا السبب، وهو بغض علي رضي الله تعالى عنه. فقال فأصبح وقد اغتسل، قال: فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ قال: وكنت أبغض عليا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، يعني ما حدث من أمر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بريدة: يا بريدة، أتبغض عليا؟ يعني على سبيل الإنكار. قال: فقلت: نعم، يعني إنما فعله علي يوجب أني أبغضه، لأنه تصرف ولأنه تحدى حده، ولأن هكذا كان يرى بريدة رضي الله تعالى عنه. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. إذا كان هو أخذ وحدة صفية أو وحدة وصيفة لو أخذ أكثر منها برضو هذا من حقه، وما دام علي تصرف في ما هو له وفي حقه فلا يوجب ذلك أن تبغضه. قال وفي رواية الحديث قال رواه أحمد والبخاري قال وفي رواية قال يعني بريدة أبغضت عليا رضي الله تعالى عنه بغضا لم أبغضه أحدا، يعني كان يكره علي. قال وأحببت رجلا من قريش، هنا لم يسمه لكن جاء في الرواية الأخرى أنه خالد رضي الله عنه، لم أحببه إلا على بغضه عليا. وهذا يظهر فيه أن بين علي رضي الله عنه وبين علي شيء من المنافسة بين علي وبين خالد رضي الله تعالى عنهما، فتبع بريدة خالدا في ذلك. قال فبعث ذلك الرجل على خيل، يعني فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يعني خالدا على خيل، يعني أرسله ليقاتل قوم وكانوا خيالة، يعني كلهم كان يمتطي الخيل. قال فصعبته فأصبنا سبايا. قال فكتب يعني خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث إلينا من يخمسه، يعني من يوزع هذا السبي يأخذ حق الله وحق رسوله وأولي القربى واليتامى والمساكين الخمس ويترك الأربعة أخماس يوزعها الإمام أو يوزعها القائد على مين؟ على المقاتلين. نعم. قال فبعث إلينا علي رضي الله تعالى عنه. قال وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، يعني من أكمله وأجمله. قال فخمس أي قسمهم، وقسم يعني الأربعة الأخماس على المقاتلين، فخرج ورأسه يقطر، وهذا كناية عن أنه اغتسل، خرج بعد أن اغتسل كأنه دخل بيتا، وعاشر فيه تلك الصبية أو الوصيفة ثم خرج بعد أن اغتسل. فقلنا يا أبا الحسن ما هذا، يعني ما المبرر للغسل، ما هذا؟ قال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي، فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخمس أيضا يقسم إلى أقسام. فلما صارت في بيت آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صارت إلى آل علي، يعني صارت إليه في التقسيم اختارها له. الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، يقسم على هذه الفئات التي لم تقاتل، فالله جعل لها هذا الجزء من المال كما جاء في قوله في آية أخرى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والأربعة الأخماس ماذا كيف تقسم؟ تقسم على المقاتلين، للفارس سهمين، للفرس سهمان، وللفارس سهم وللراجل سهم، يعني الذي خرج إلى الجهاد والقتال ماشيا يعطى سهم، والذي خرج وقد هيأ فرسا يعطى 3 أسهم، له سهم وللفرس سهمان، لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى عناية، لذلك أعطي سهمان. المراد به القربى معهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، لما منعهم الله من أخذ الصدقة أعطاهم من الخمس في القتال في الغنائم. قال: ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، يعني في لعلي. قال: ووقعت بها، يعني على اعتبار أنها أصبحت ملكا له. قال: فكتب الرجل، يعني خالد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت، يعني بريدة رضي الله تعالى عنه، قال: بعثني، يعني الكتاب اللي كتبته أعطيني هو أنا أوصله، فبعثني مصدقا، أي للشكوى التي قدمها وكتبها في علي رضي الله عنه. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، يعني خالد، فيما كتب. قال: فأمسك يدي، يعني فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وبالكتاب، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني ضاق ذرعا بما فعل بريدة وبما كتب خالد، لأنهم تجاوزوا حدهم، ولأنهم تظلموا، ولأنهم تعدوا فيما نسبوه إلى علي رضي الله عنه، لذلك أراد أن يبين المسألة ويظهر الحكم، فأمسك بيده وبالكتاب معا. ثم قال له: أتبغض عليا؟ يعني أنت ظاهر كلامك وظاهر فعلك وما صنعت وما جئت فيه تشهد فيه يدل على أنك تبغضه. وكان بريدة يعني مؤمنا ولم يكن من المنافقين، وكان صادقا، فقال: نعم إنا أبغضه. وقد بين في الأول أنه كان يبغض عليا ويحب خالدا، وموجب ذلك أنهما التقيا في بغض علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما طيب نفسه أزال هذه أزال ما في نفسه، فقال له: لا تبغض علي. أولا لا موجب لهذا الغضب ولا موجب لهذا البغض، لأن عليا ما تصرف إلا بما هو إيه؟ بما هو حق، وما ينبغي لكم أن تغضبوا على ما هو حق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وهذا نهي، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، يعني أكثر من وصيفة، وعلي عندما اقتصر على هذه الوصيفة يعني ما أخذ حقه كاملا. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبا، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي، أحب إلي من علي. فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبريدة أحب عليا، ما كان أحد أحب إلي من علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا نلمس أن بريدة رضي الله تعالى عنه كان من المؤمنين الذين يستجيبون لأمر الله ولأمر رسوله، ولذلك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحب علي أحبه. قال: والمراد بآل علي رضي الله عنه علي نفسه. يسأل الأخ سؤال يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تكمل العدة أو تعتد في بيت أم مكتوم، في بيت أمي، في بيت ابن أم مكتوم، إنه رجل أعمى، إنه لا يراها لأنه لا يبصر، وهذا قول الحق وقد مر بنا والحديث رواه الجماعة وهو حديث صحيح. لكن يقول في ذات مرة دخل ابن أم مكتوم على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهن احتجبنا فقلنا إنه لا يرانا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتن تراه. الرواية المشهورة أنه لما دخل ابن أم مكتوم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمرهن بالحجاب فقلنا له إنه أعمى لا يرى فقال أفعمياوان أنتما، هكذا الرواية تذكر. لكن أهل العلم يقولون هذه الحديث ضعيف، الرواية ضعيفة ولا تصح ولا تقاوم رواية عبد الله بن أم مكتوم. وعلى فرض أنها تصح وصحت فهذه من خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أمرهن بأكثر مما أمر غيرهن، حيث قال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن، ها لستنك أحد من النساء إن اتقيتن. ولذلك يحمل هذا على أنه خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل سؤال يقول هل يجوز زرع الشعر للنساء، زرع الشعر للنساء أو لا أم لا؟ هذا سبق مر بنا في درس ماض، وهو إن كان ذلك لموجب ولحاجة، مثل مرأة تصاب في رأسها بمرض أو غيره وكان من العلاج أن يزرع لها الشعر حتى يغطي ذلك العيب فهذا لا بأس به، لكن أنها تقصه لتزرع غيره بغير موجب فهذا قد يكون فيه تغيير لخلق الله وهذا ممنوع. وسبقا قلنا إنه لا يجوز وصل الشعر بالشعر، يعني أن تصل المرأة شعرها بشعرها أو بشعر غيرها أو بشعر حيوان، كل ذلك محرم لأن النبي نهى عن الواصلة. وقد مر بنا في حديث المرأة التي كانت عروس وأنها أصابها مرض، أصابتها الحصباء وأنها أدت إلى سقوط شعرها، فأرادوا أن يصلوا لها شعرها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنه لا يجوز غسل الشعر، لكن في أيامنا هذه جدت أمور، منها أن تضع المرأة على شعرها شعرا آخر صناعي وهو الذي يسمى بالباروكة، شعر أو هو كالشعر أشكال وألوان، فهل يجوز لبسه أو لا؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا ليس بشعر، وأن المرأة إذا تزينت وتجملت به فلا بأس. كذلك ما جد في هذه الأيام من الشعر الصناعي، نوع شعر من البلاستيك يأخذنه النساء ويصلن به الشعر، يمشطنه في الرؤوس، يضفرنه فوق الشعر الأساسي، فما حكمه؟ هل هذا يعتبر من الوصل؟ الجواب الوصل المنهي عنه ما كان من الشعر، وهذا ليس بشعر، هذا ليس بشعر. وأهل العلم قد قالوا من فيما مضى أن المرأة لو وصلت شعرها بالحبال وبالحرير وبالخيط فهذا ليس من الوصل المحرم، والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب، قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه أحمد وفيه لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، قال في إسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، يعني في الباب أو في أول الباب. قال في مجمع الزوائد، يعني قال الهيثمي بعد أن أورد هذا الحديث في مجمع الزوائد لأنه ليس من أحاديث الكتب الستة، قال في إسناده بقية يعني ابن الوليد والحجاج بن أرطاء وكلاهما مدلس، أما بقية فتدليسه تدليس التسوية وهو من أسوأ أنواع التدليس. كان يسوي يعني لا يسقط شيخه وإنما يعمد إلى شيوخ من فوقه ويسقطهم، ولذلك كان أهل العلم يقولون بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. وأما الحجاج بن أرطاة فمدلس، فالحديث فيه علتا تدليس، وأيضا الحجاج متكلم فيه، قال ولكنه يشهد لصحته حديث رويثع لأنه جاء بمعناه فيكون شاهدا له ويدل على أن لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أصلا. يشهد لصحته حديث رويثع المذكور بعده، قال والأحاديث المذكورة قبله والتي فيها النهي عن أن يطع الرجل امرأة حاملة قد حملت من غيره كما مر بنا في حديث الأنصاري الذي تزوج امرأة على أنها بكر فلما جاء يعاشرها وجدها حاملا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يقره على ذلك الزواج لأن فيه سقيا لولد الغير. قال وحديث رويفع أيضا أخرجه أو أخرجه أيضا ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، والدارمي أي في سننه، والطبراني أي في معجمه الكبير، والبيهقي أي في سننه، والضياء المقدسي أي في كتابه المختارة، وابن حبان أي في كتابه الأنواع والتقاسيم والمشهور بكتاب الصحيح، قال وصححه. وأخرجه أيضا البزار أي في مسنده وحكم بأنه حسن. واللفظ الآخر الذي ساقه المصنف وهو أنه لا يجوز أن يطع ثيبا من السبايا، قال أخرجه أيضا الطحاوي. وإذا أطلق الطحاوي فيكون في كتابه شرح معاني الآثار. قال وفي الباب أبو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم، أخرجه في المستدرك بنفس المعنى بل لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وقال لا تسقي ماءك زرع غيرك. وقوله قسم المغانم حتى تقسم حتى عن بيع المغانم حتى تقسم معناه إيه؟ معروف أن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قبل أن يعني ننتهي يا إخوان، غدا أنا يعني عندي سفر إلى جدة وإن شاء الله الدرس نستأنفه.